وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أبو أيوب في هذه الآية: نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه، قال بعضنا لبعض خفية دون أن يسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آن لنا اليوم بعد أن أعز الله الإسلام وأظهر الدين أن نعود إلى ضياعنا ومزارعنا فنثمرها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعاتبنا ألا نترك الجهاد في سبيله والبذل في ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء في التهلكة هو بترك الجهاد في سبيل الله وترك نصرة دين الله ونفع عباد الله في الأرض كلها من المسلمين وغير المسلمين. السبب السابع وهو الذي أريد الوقوف عنده وهو سبب هذه المحاضرة وهو الأهم فيها، السبب السابع من أسباب الهلاك: الغلو في الدين. الغلو في الدين الذي هو من أكبر مصائبنا اليوم وأكبر أسباب زعزعة استقرار بلاد المسلمين والمقامرة في أمنهم ومستقبلهم، وأيضا التغرير بأبنائهم وشبابهم في رايات جاهلية ترفع شعار الإسلام وهي أعظم خادمة لأعداء المسلمين ضد الإسلام وأهله، فإلى الله المشتكى. الغلو في الدين، وقد جاء في التحذير من الغلو وبيان أنه من أكبر أسباب هلاك الأمة وحصول الشقاء ونزول البلاء عليها آيات وأحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط حصى الجمار له في مزدلفة وهم متجهون إلى منى في الحج حجة الوداع، قال: فجمعت له مثل حصى الخذف. حصى الخذف الحصى الصغير الذي يشبه الحمص أو أكبر من الحمص قليلا. قال: فوضعهن في يده وأخذ يحركهن ويقول للناس: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وفي رواية: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يقول سبب هلاك الأمم السالفة غلوهم في الدين، لأن الغلو في الدين خروج عما شرع الله عز وجل وتجاوز للحد الذي أذن فيه سبحانه وتعالى، وهو سبب حصول البدع والضلالات والشركيات والوقوع في أنكر المنكرات وأشد الموبقات التي تهتك فيها حرمة الدين وحرمة النفوس المعصومة وحرمة العقول وحرمة النسل وحرمة المال، يؤثر على الضروريات الخمس كلها التي جاءت الشريعة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها وتشريعاتها لأجل حفظها وحمايتها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها. الغلو في الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو الغلو في الدين والزيادة عما شرعه الله عز وجل وأذن فيه لعباده. ويرادف الغلو في الدين أيضا التشدد والطغيان والتنطع، وهذه كلها جاءت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فيحل علي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا كله يعتبر تجاوزا للحد المشروع الذي أذن الله عز وجل به لعباده، هذا الطغيان بمعنى الغلو في الدين ومجاوزة الحد المشروع. التشدد: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد ووجد حبلا مربوطا بين ساريتين قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي من الليل فإذا فترت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. سبحان الله، شوف الوسطية والاعتدال في دين الله عز وجل في كل شيء، في الاعتقادات والتصورات وفي العبادات والمعاملات وفي الأخلاق والسلوكيات. فديننا هو دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة وسط بين سائر الأمم، وهو أعظم ما يميزها، وهو سبب خيريتها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تمرون بالمعروف أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتنهون عن المنكر أي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتعرف المعروف الفطر والعقول السليمة، وكذلك تنكر المنكر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هذه العقول والفطر السليمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السالفة، فإن أهل السنة والمتبعين للسلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تبعهم بإحسان، هم وسط ولله الحمد بين سائر الفرق الإسلامية التي شذت عن صراط الله المستقيم، فوقعت في كثير من البدع والخرافات بل الشركيات وكثير من الموبقات والمعاصي والمخالفات. ومن أعظمها أنهم وسط في نصوص الوعد والوعيد بين الغلاة والجفاة، بين الخوارج المارقين من الدين والذين يكفرون الناس ويتساهلون بتكفيرهم لأدنى شبهة ويستحلون دماءهم كما نراه اليوم عبر هذه الجماعات الإرهابية في سوريا وفي الشام وفي العراق وغيرها، وبين أولئك المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دمت تقر بأن الله عز وجل موجود فلا يضرك ذنب تفعله كائنا ما كان. بلاء عظيم. أولئك أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد والرحمة، وهؤلاء أخذوا بنصوص الوعد والرحمة وتركوا نصوص الوعيد. فهدى الله أهل السنة والمتبعين للمنهج السلفي الصحيح للعمل بكتاب الله كله والأخذ بنصوص الوعد والوعيد، ونزلوها منزلها بحسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق منهج السلف الصالح رحمة الله عليهم. أيضا من مرادفات الغلو في الدين التشديد كما أشرت، قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد حذرنا الله عز وجل من الغلو في محكم كتابه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. غلوا في حب عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يطرونه ويبالغون في مدحه حتى أعطوه العياذ بالله خصائص الألوهية والربوبية وجعلوه إلها يعبد من دون الله، بل جعلوه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هل هو الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه أن نكون مثلهم فنقع فيما وقعوا فيه من هذا الشرك العظيم؟ انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا يدلك على أن الغلو باطل لم يأذن الله سبحانه وتعالى به وليس من الحق. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبين أن الغلو في الدين هو منهج الضالين المنحرفين عن صراط الله المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي أمركم به أمرا جازما مؤكدا لعلكم تتقون. وهؤلاء النصارى أهل الكتاب عموما اليهود والنصارى لم يكتفوا فقط بجعل أنبيائهم آلهة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، بل أله أحبارهم ورهبانهم وقسيسيهم وكهنتهم والعياذ بالله، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكانوا يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، كما في حديث عدي المشهور، يعني قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن غلوا في أنبيائهم وفي أحبارهم ورهبانهم حتى جعلوهم آلهة تعبد من دون الله والعياذ بالله. فهذا من أعظم أنواع الغلو وأشنعها، وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه عبادة لغير الله وإشراك معه. هذه الأسباب التي ذكرتها أيها الأحبة في سبب الهلاك، لو تأملتها لوجدتها كلها على اختلاف صورها وأنماطها ومظاهرها ترجع إلى سبب واحد يجمعها، ألا وهو مخالفة شرع الله عز وجل وتعدي حدوده والخروج عن طاعته، وهي أيضا حقيقة يجر بعضها إلى بعض ويولد بعضها بعضا. فظهور الفساد وكثرة الخبث وانتشار المنكرات وهو من أسباب الهلاك يؤدي في الغالب إلى الغلو في الدين، يحدث ردة فعل معاكسة عند بعض ضعاف الإيمان وقليل البصيرة في الدين، فيحملهم على تعدي حدود الله عز وجل في التعامل مع هؤلاء المستبدين والظالمين وهؤلاء المفسدين والمنغمسين في لجة المعاصي، فيعاملونهم بظلم ويعالجون الخطأ بخطأ أفحش منه. وكما هي العادة كل فعل له ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه، لكن كما قال الأول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور، الواجب عليك الأخذ بشرع الله عز وجل والالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية في التعامل مع كل ما تواجهه من حسنات وسيئات ومحبوبات ومكروهات ومعروف ومنكر، هذا هو واجبك، لا أن يحملك إنكار المنكر على تجاوز الحد الشرعي فتستحل دماء هؤلاء المفسدين أو الظالمين وتنتهك حرماتهم باسم الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإعادة الأمة إلى الحق. هذا من أعظم الظلم وأنكر المنكرات، وهو الذي نعيشه اليوم بكل أسف. فهذه الأسباب التي أشرت إليها حقيقة كلها ترجع إلى مخالفة شرع الله عز وجل، وهي حقيقة يجر بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا ويتسبب بعضها في البعض الآخر. ولهذا قال العلماء ما أمر الله عز وجل عباده بشيء أو بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. سبحان الله يا أخوان، تأملوا هذه الحقيقة، ما أمر الله عز وجل عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة تفريط وإضاعة، يعني بعدم فعل هذا الأمر والتفلت منه والعياذ بالله، وهذا عمل عباد الأهواء والشهوات وأصحاب الإرادات الفاسدة والعياذ بالله، الذين قدموا أهواءهم ومحبوبات نفوسهم على شرع الله عز وجل وما يحبه الله ويرضاه لعباده. وإما نزغة غلو وإفراط وتجاوز للحد الشرعي الذي شرعه الله تعالى لعباده وأمرهم به، وكلاهما معصية ومخالفة لأمر الله عز وجل وخروج عن طاعته. ذاك الأول بقصوره عن الحد الشرعي وعدم بلوغه إياه وقيامه به، والثاني بتجاوزه للحد المشروع، فكلاهما مخالف للشرع عاص لله عز وجل. والغلو في الدين في الغالب أشد وأشنع وأعظم مخالفة وأسوأ عاقبة من الإفراط، من التفريط والإضاعة، لأنه في الغالب يدعو إلى الشرك والبدع والخرافات وإحداث أمور في الدين لم يأذن بها الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه كان يردد وشر الأمور، يعني أشرها وأخطرها وأبشعها، قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبب هذه البدع والمحدثات هو الغلو في الدين والعياذ بالله. كما أن الغلو في الدين يؤدي في الغالب إلى ارتكاب أنكر المنكرات وأشد الموبقات من التساهل بتكفير المؤمنين واستحلال دمائهم بأدنى الشبه، كما نراه اليوم من هذه الفئات الخارجة التي بلين بها في هذا العصر، وهم كما ترون من داعش وأضرابها التي الآن مع الأسف ارتفع صوتها، ويحاول أعداء الأمة أن يشعروا شعوبهم هذه المليارات من البشر من غير المسلمين أن هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم الذين يمثلون المسلمين، فكانت أعمالهم الإجرامية التي تقشعر لها الأبدان ولا يصح فعلها حتى مع الكفار، فكيف بالمسلمين؟ بل كيف بالمجاهدين الذين يقتلونهم بأبشع أنواع القتلات ويتبجحون بهذا ويفتخرون ويوثقونه وينشرونه ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويسعون لإعلاء كلمة الله والانتصار للمستضعفين من المسلمين. فشاهت وجوههم وبئس ما يصنعون، يشعر هؤلاء الأعداء شعوبهم بأن هذا هو الإسلام. إذا كان هذا ما يفعله المسلمون بمن يخالفهم من إخوانهم المسلمين، فكيف سيفعلون مع من يخالفونهم في أصل الدين من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملحدين وغيرهم؟ فأي تنفير عن الإسلام أيها الأحبة وتشويه الله وصد عن سبيله أعظم من هذا؟ ولهذا أيها الأحبة قلت في مناسبات كثيرة وأقولها اليوم، وهو دين أدين الله سبحانه وتعالى به وأراها واجبا شرعيا يجب أن يقال ويعلن مهما أصابنا من الضر وما جاءنا من البلاء بسبب هؤلاء المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مع الأسف، يجب أن نقول إن هؤلاء عملاء. كثير من قيادات داعش وأضرابها هي ليست مقصورة على داعش في الشام والعراق، بل هذا الفكر الداعشي الإجرامي الخارجي المارق موجود في اليمن وموجود في بعض الدول الإفريقية وفي أماكن أخرى كثيرة مع الأسف، وهو فكر ليس جديدا على الأمة. أول يعني فتنة حصلت في أمة الإسلام يا أخوان فتنة الخوارج، فتنة الخوارج، بل وجدت نبتتها الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة ذي الخويصر التميمي، الحديث في الصحيحين وحديث مشهور، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يوزع الغنائم، قال يقول الراوي فأتى إليه من قبل وجهه يريد أن يعطيه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه عن يمينه فأعرض عنه، فأتاه عن شماله فأعرض عنه. إنسان صاحب طمع يريد مالا، فماذا قال؟ قال اعدل يا محمد، أعوذ بالله، انظر هذا الكلام لمن؟ لأعدل الخلق وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام، ويناديه بهذا الجفاء، لم يقل اعدل يا رسول الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ويحك ومن يعدل، إن لم أعدل، والله لن تجدوا بعدي أعدل مني. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فجاء إليه عمر وفي بعض الروايات خالد، ولا مانع أنهما جاء متعاقبين. فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أشباهه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم جهلة أغرار قليل البصيرة في الدين. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن لقيتهم، انظر هذا كلام أعدل الخلق وأرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، يعني شر قتله والعياذ بالله، ولا نبقي منهم أحدا. وقال عنهم كما في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما، هم كلاب النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم شر الخلق والخليقة، هم شر من تحت أديم السماء. ويقول علي رضي الله عنه لما ابتلي بهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، يقول يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، انظر هذه الصفات يا أخوان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم. يا سبحان الله يا أخوان، أول صفة من صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان، طبقوهم على داعش وأتباعها من هؤلاء الخوارج المجرمين مع الأسف. كما قلت لكم لا أشك، والآن الدلائل تتواتر على أن كثيرا من قياداتهم هم عملاء، بل بعضهم والله غير مسلمين، غير مسلمين من اليهود ومن الصفويين وغيرهم، هم الذين يقودونهم، وبعض أتباعهم الذين اكتشفوا حقيقتهم فضحوهم وبيّنوا حقيقتهم. أعمالهم يا أخوان لو لم يأتينا مثل هذه الدلائل، أعمالهم التي يقومون بها ليست من الإسلام في شيء، بل هي أعظم وسيلة للصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام والمسلمين. انظر تصريحات قادتهم تجاه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي هي حصن الإسلام الحصين ومنطلق الرسالة ومهد النبوة، وإليها يأرز الإسلام إلى قيام الساعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الإسلام يأرز بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تجدهم يصرحون بأنهم يعملون على تحرير بلاد الحرمين. لما قال لهم بعض الناس أين أنتم عن إسرائيل التي تحارب إخواننا في غزة وتهدم المساجد والبيوت والمدارس على النساء والأطفال والشيوخ والآمنين وتعربد هناك بلا حسيب ولا رقيب، مع تخاذل مع الأسف العرب والمسلمين عن نصرتهم، أين أنتم وأنتم تستطيعون الوصول إليهم؟ أنتم على حدودهم الآن في سوريا، وعندكم الأسلحة والصواريخ والأموال الطائلة التي يعلم الله عز وجل من أين جاءتكم. ماذا كان يقول قادتهم؟ انظروا كلامهم موجود في الانترنت، يعني بأصواتهم قالوا لن نحرر فلسطين حتى نحرر بلاد الحرمين الشريفين. تحررها من أهل التوحيد، لا إله إلا الله. أيوجد بلد في العالم يا أخوان يعلن أن دستوره الكتاب والسنة ويفتخر بأنه يطبق الشريعة الإسلامية مثل هذا البلد؟ أهله ولله الحمد السعوديون كلهم مسلمون 100%، لا يوجد سعودي نصراني أو سعودي يهودي واحد بفضل الله. وهكذا كل همك كيف تستطيع الوصول لهذه البلاد المباركة، وربما بعضهم من أهلها مع الأسف من أبنائنا والمغرر بهم من شبابنا، تريد زعزعة الاستقرار فيها وتأليب أعدائها عليها الذين عجزوا عنها؟ بل والله يا أخوان أجزم أن كل ما ترونه اليوم مما يحدث حولنا في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي البحرين وفي اليمن وغيرها، المقصود الأكبر منه هو هذه البلاد، هو هذه البلاد يريدون تدميرها بأيدي أبنائها، لأنهم يدركون أن أكثر الطرق فاعلية وأسرعها في تدمير هذه البلاد وصدها عن دين الله وتمزيقها وإشغالها بنفسها وهي أيضا أقلها تكاليف بالنسبة لهم، هي إثارة الفتن الداخلية وتأليب هؤلاء السعوديين المسلمين بعضهم على بعض، مع تأليب أيضا إخوانهم المسلمين في الدول الأخرى عليهم. ومع الأسف نجحوا إلى حد كبير، استغلوا أيضا بعض تجاوزاتنا وأخطائنا وتقصيرنا يعني حكومة وشعبا في بعض الجوانب لأجل تحقيق هذه الغاية وتبرير هذه الجرائم التي يقوم بها هؤلاء المجرمون وأمثالهم المتربصين بنا. فلا أدري أين عقولهم، أين دينهم إن كانوا مسلمين؟ ألا يتفق هؤلاء وتصريحاتهم أنهم يريدون تحرير بلاد الحرمين، وأن أعدى عدو لهم هم آل سعود وعلماء آل سعود كما يقولون، وهذا كذلك القوات الأمنية السعودية التي يرونها أيضا تحمي الطواغيت كما يرددون؟ ألا يتفق هذا يا إخوان مع ما يقوله زعماء الرافضة والآيات الشيطانية التي تعلن بكل وقاحة وجرأة أنها تنتظر دخول بلاد الحرمين لتحريرها من هؤلاء النواصب والوهابيين كما يسمونهم؟ ألا كيف اتفقوا؟ الهدف واحد، الغاية واحدة، هؤلاء الخوارج الدواعش وأضرابهم، وهؤلاء الصفويون كلهم يهددون بإثارة الفتنة الداخلية واحتلال بلاد الحرمين بزعم تحريرها ممن؟ من أهل التوحيد. يكفي هذا في عمالة هؤلاء ودليلا على جهلهم وصفاقتهم أيها الأحبة. وبعضهم يقول لنا في ذلك يعني أسوة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أولا بدأ بقتال المرتدين قبل أن يقاتل أن يقاتل الروم وفارس، يرون أننا مرتدون كلنا فيبدأ بقتالنا قبل أن يقاتلوا الصهاينة والصليبيين، قاتلهم الله أن يؤفكون. بل استدلوا أيضا بفعل صلاح الدين الأيوبي، قالوا لم يستطع تحرير فلسطين حتى حرر بلاد مصر والشام من المرتدين وأعداء الدين، فإلى الله المشتكى. والله يا أخوان إن أعداءنا لا يستطيعون بلوغ هذه المرتبة في العداء وفي الحقد على هذا الدين وأهله بهذه الطريقة. وفيهم أناس أغرار، إذن في قياداتهم كثير منهم عملاء عملاء. وأنا جلست في رمضان القريب مع بعض علماء العراق وبعض القيادات الجهادية المعروفة المشهود لها حقيقة بالأمانة وبالبلاء في سبيل الله، فذكروا لي عجائب تشيب لها الرؤوس أيها الأحبة. وأذكر لكم قصتين فقط سمعتهما وكنت سمعت إحداهما من قبل. يقول كان أحد قيادات القاعدة في العراق مع الأسف أيام الاحتلال الأمريكي رجل اسمه أبو صحن العراقي أو البغدادي، وهو قائد أبو غريب، منطقة أبو غريب هو مندوبهم، هو قائد تلك المنطقة. قال وفعل الأفاعيل بأهل السنة واستحر القتل فيهم بشكل عجيب تشيب له الرؤوس. وما زلنا نلاحق هذا الرجل حتى ولله الحمد استطعنا القبض عليه في كمين محكم، فتبين أنه شيعي سعودي من القطيف، هذا أحد قيادات القاعدة في ذلك الوقت التي نشأت عنها داعش كما تعلم. قال فلما علم أننا سنقتله وأيقن بهذا، قال يكفيني شرفا أنني نحرت بيدي هذه أكثر من 1000 ناصبي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا مثالا آخر صارخا واضحا مثل الشمس ما يفعل هؤلاء الدواعش الآن بالمجاهدين في سوريا وفي العراق، شيء لا يكاد يصدق. والله يا أخوة لما بدأ المجاهدون يضربون أسوار دمشق كادوا يحررونها، دخل هؤلاء الدواعش واستحلوا المناطق المحررة وبدأوا يضربون المجاهدين من الخلف بطريقة غادرة لا تكاد تصدق. كيف يكون هؤلاء مجاهدين ويريدون نصرة دين الله؟ وبدأ صار المجاهدون بين المطرقة والسندان، مطرقة داعش من الخلف وسندان هذا النظام النصيري المجرم من الأمام مع الأسف الشديد. وإلى اليوم صحيح أن النظام النصيري وكذلك النظام الرافضي في إيران وفي العراق الآن ركبوا الموجة، انتهى دور داعش وستنتهي قريبا وسترون كلامي. داعش صناعة استخبارية صليبية صهيونية صفوية، واستفاد منها جهات كثيرة مع الأسف، بل بعض فجرة المسلمين وطواغيتهم استفادوا منها، وقد أدت مهمتها على أكمل وجه في القضاء على الجهاد في سوريا وفي العراق وفي تبرير التدخل الأمريكي والعالمي اليوم الذي يحصل في العراق بعد أن خرجت أمريكا مرغمة من العراق وتجر أذيال الخيبة والعار، وبدأ المجاهدون والعشائر السنية في العراق صاروا يطوقون بغداد يعني باستطاعتهم احتلالها خلال ساعات. سلط الأعداء داعش لتضرب أين بدل أن تأتي وتحرر بغداد من هؤلاء الصفويين المجرمين الذين فعلوا الأفاعيل التي تعرفونها في أهل السنة، لا يذهبون إلى أكبر محضن لأهل السنة وأعظم ملجأ لهم بعد الله، وهي الدولة الكردية التي حمت أهل السنة، وكان هناك تقارب شديد جدا ولله الحمد بين العشائر السنية المجاهدة وبين الأكراد لرفع هذا الظلم العظيم الذي وقع على المسلمين في العراق وفي الشام. فذهبوا ليقاتلوا أهل السنة في الدولة الكردية ويلاحق هؤلاء المساكين الذين لم يجدوا ملجأ يلجأون إليه بعد الله عز وجل إلا تلك البلاد، ثم أيضا ليؤلبوا العالم ويعطوه مبررا للتدخل من جديد. وهذا الذي حصل، هذا فعل إنسان ناصح أو عاقل يريد نصرة الدين وأهله؟ الآن في الشام كما ترون ماذا فعلوا، يعني كان أكبر كارثة حقيقة أضعفت الجهاد هناك وأقعدت المجاهدين وأشغلتهم على النظام وإسقاطه، هم هؤلاء الدواعش المجرمون قاتلهم الله أن يؤفكون. وكما قلت لكم الآن انتهى دورهم وبدأ القتل يستحر فيهم، ولن يتركوهم حتى ينهوا داعش، وستصبح أثرا بعد عين، انتهى دورها. كما تذكرون يا أخوان الذي حصل في الصومال قبل أقل من سنة، تذكرون القراصنة الذين كانوا يقطعون الطريق على السفن العالم التي تمخر عباب البحر، واستنفر العالم كله ضدها وهيئة الأمم المتحدة، والناس يتعجبون كيف يستطيع هؤلاء أن يشغلوا العالم بهذه الطريقة. صنع هؤلاء ودفعت لهم الأموال لغاية أو غايات تحققت، واليوم ذابوا كما يذوب الملح، يعني فص الملح الذي ترميه في البحر فيذهب، ليس لهم وجود لأنه انتهت المهمة التي صنعوا لأجلها. يا أخواني هؤلاء الغلاة المجرمون هم معول هدم في يد أعداء الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وصفه لهؤلاء، يكفي أنه قال إنهم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكن أبشركم أيضا ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن هؤلاء الخوارج: ولا يزالون يخرجون على الأمة كلما طلع قرن قطع، لن تقم لهم قائمة ولا تثبت لهم دولة بفضل الله عز وجل. كلما طلع قرن قطع، قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال. تخيروا يا أخوان، هؤلاء الذين يزعمون الآن أنهم يريدون إعلاء كلمة الله ورفع راية الجهاد بل إعادة الخلافة الإسلامية من جديد، هم سيكونون أتباع الدجال. وأي فتنة أعظم من فتنة الدجال؟ بل ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الخوارج وبين الدجال في أكثر من حديث، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، قال غير، يقول خرجت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. تخيلوا الدجال الذي فتنته من أعظم الفتن، وأمرنا بالتعوذ منه في كل صلاة، وما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب كما في صحيح مسلم. كل الأنبياء كانوا ينذرون أمتهم من فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال فلما وصل إلى بيتي وخشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله، قلت لي غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فما هو؟ قال: أئمة مضلون. أئمة مضل، أئمة الضلالة هؤلاء الذين أصبحوا يرفعوا راية الجهاد ونصرة الدين ومحاربة أعداء المسلمين بزعمهم، وهم أئمة ضلال وفتنة وسبب شر وشقاء على الأمة. هم اليوم كما تلاحظون إخوان يقامرون بحاضر الأمة ومستقبلها، هم أعظم وسيلة لضرب أمنها واستقرارها وتأليب أعدائها عليها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والمصيبة يا أخوان أن بعض شبابنا اغتروا بها وانخرطوا فيها وبذلوا دماءهم لأجلها، وإني والله أخشى أن يموتوا ميتة جاهلية وأن يذهبوا إلى النار وهم لا يشعرون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة فمات فميتة جاهلية. ومن خرج على أمتي، والله يا أخوان كان هذا الحديث يحكي واقعهم اليوم وكل يوم على مدار التاريخ، قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد في عهده ولا يتحاشى عن مؤمنها فأنا بريء من وهو بريء مني. يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسلام منهم براء ومن منهجهم الإجرامي الظالم البشع الذي هو أعظم وسيلة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وإغراء أعداء الأمة بها. وأختم أيها الأحبة بأمر غاية في الأهمية. هؤلاء يزعمون أنهم سلفيون وأنهم من أهل السنة، والسلفية والله منهم براء، وأهل السنة منهم براء. إمام أهل السنة وإمام السلف كلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم أعظم البراء كما سمعتم في الحديث السابق، قال: فأنا بريء منهم وهم مني براء. وقال عنهم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، هم كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة، فكيف نأتي ننسبهم لأهل السنة أو للسلفية؟ هذا والله يا أخواني من أعظم الكذب والاتهام الباطل لأهل السنة والمتبعين لمنهج السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم بإحسان، فهو من أعظم الصد عن سبيل الله. وقد أردت اليوم بتغريدة لعل بعضكم اطلع عليها، قلت: أسوأ من الخوارج وجرائمهم والبشعة من ينسبهم إلى المنهج السني أو السلفي. فهل أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه، وقتلوا علي رضي الله عنه، وشاعرهم عمران بن حطان يردد مادحا عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل علي رضي الله عنه وخارج لصلاة الفجر غدرا ظلما عدوانا، يقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. أعوذ بالله، شوف الضلال. إني لأذكره فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول بسبب قتله لعلي أظن أرفع الناس عند الله منزله. هذا الذي يردده الدواعش اليوم حينما يقتلون واحدا من قادة المجاهدين أو من علماء المسلمين المعروفين في العراق أو في الشام أو في اليمن أو غيرها، يتبجحون بهذا ويتفخرون ويتقربون بهذا إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: إن هؤلاء الخوارج من قرأ تاريخهم وفعلهم بأهل الإسلام يدرك أنهم أشد ضررا وأعظم خطرا على الأمة من اليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، لأنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين وسفك دمائهم وتكفيرهم والعياذ بالله، هم يتعبدون لله بهذا. ولذلك والله أخوان إنهم أشد خطرا على الأمة من أعدائها الصرحاء من الصليبيين والصهاينة والصفويين وغيرهم. ولهذا أيها الأحبة أقول: هؤلاء الذين قتلوا عليا وقتلوا عثمان رضي الله عنه وخيار الصحابة والتابعين، أترونهم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي رباهم على هذا المنهج؟ ألم يتبرأ منهم أعظم البراء وأخبر بصفاتهم وحذرنا منهم أشد التحذير وأمرنا بقتلهم؟ إذن من التدليس العظيم يا أخوان والكذب والبهتان والتنفير من المنهج السلفي والسني الصحيح الذي هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه أن ينسب هؤلاء الخوارج المارقون لأهل السنة أو للمنهج السلفي، أو أنهم تخرجوا من معاهده وجامعاته ومدارسه ومناهجه كما يردد بعض جهلة الكتاب والعلمانيين والمنافقين وبعض المبتدعة الغالين أيضا من أتباع الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغلو في الدين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي ضال المسلمين، ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والدين، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه.